الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. قلنا بناء على التعريف الجديد المختار لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لمعرفة تفسير الاحتمال أو تعريف الاحتمال بشكل يجعله خاضعا للحساب الرياضي، هذا التفسير أيضا يفترض أن راء يساوي لام على حاء، ولكن لا يفسر لام وحاء بالتفاسير الماضية من مسألة، يعني ما لا يشير إلى موضوع الإمكانات أو إلى موضوع الوجودات بالشكل الذي مضى في التفاسير السابقة، بل يفسر لام على حاء بناء على الفكرة الموجودة عند السيد الشهيد رحمه الله عن العلم الإجمالي ورجوع كل احتمال إلى علم إجمالي واقتران كل احتمال بالعلم الإجمالي، قاصدا بالعلم الإجمالي العلم بمجموعة متكاملة التي لا يمكن أن يجتمع بعضها مع بعض ولا يمكن أن تنتفي جميعا. عليكم السلام ورحمة الله. حينئذ يفسر لام على حاء بأحد تفسيرين، وباختلاف التفسيرين يختلف تفسير احتمال راء. أحد التفسيرين أن يقصد باللام رقم اليقين وهو واحد، ويقصد بالحاء عدد أطراف العلم الإجمالي، بعد أن أثبتنا طبعا ماكو حاجة إلى تكرار البحث الذي مضى حيث أثبتنا أن كل احتمال هو دائما قرين للعلم الإجمالي. فراء يساوي قيمة الحادث راء تساوي رقم اليقين الذي هو واحد مقسوما على أطراف العلم الإجمالي. فمثلا إذا كنا نعلم إجمالا بأن أحد الأشخاص الثلاثة قد جاء، زيد أو عمرو أو بكر، ولم يأت اثنان منهم، أحدهم جاء، هنا احتمال راء يعني احتمال مجيء زيد يساوي لام على حاء، يعني يساوي رقم اليقين الذي هو واحد على حاء على ثلاثة وهم أطراف العلم الإجمالي، يعني الثلث، سيكون احتمال مجيء راء عبارة عن الثلث. هذا هو التفسير الأول للاحتمال أو للام على حاء. بناء على هذا التفسير نحن نكون بحاجة إلى بديهية جديدة إضافة إلى البديهيات الست السابقة أو غير البديهيات الست السابقة، نحن بحاجة إلى بديهية جديدة. تقول هذه البديهية الجديدة أن رقم اليقين ينقسم على أطراف العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بالمعنى الذي شرحناه، مو العلم الإجمالي بالمعنى الأصولي، وإنما مع فرق على ما شرحناه فيما مضى. البديهية الجديدة تقول أن رقم اليقين ينقسم على أطراف العلم الإجمالي بالسوية. فإذا كنا نعلم إجمالا بمجيء زيد أو عامر أو بكر، نعلم إجمالا بمجيء أحدهم، هذا رقم اليقين الذي هو واحد ينقسم عليهم بالسوية، فستكون قيمة مجيء كل واحد منهم هي الثلث ولا ينقسم على أطرافه بشكل غير متساوي. هذه هي البديهية الإضافية الجديدة غير البديهيات الست السابقة. ولو أنكرنا هذا، لو قلنا أنه لا، رقم اليقين لا ينقسم على الأطراف بالسوية، إذن لا يمكننا أن نثبت أن راء يساوي لام على حاء، لأن لام على حاء هو الثلث. خب، يقول قائل أنه لا، مجيء زيد أكثر من الثلث، فلا يثبت أن راء يساوي لام على حاء، إنما يثبت ذلك إذا آمنا بهذه البديهية، وهذه بديهية ما يمكن البرهن عليها. إنما يثبت أن راء يساوي على لام على حاء إذا آمنا ببديهية أن رقم اليقين ينقسم على أطراف العلم الإجمالي بالسوية. وهذا هو التعميق لبديهية إضافية مضت فيما سبق في الأبحاث السابقة. إن كنتم تذكرون كنا نقول أحيانا أننا بحاجة إلى بديهية جديدة لنفترض أن هذه البديهية عبارة عن التطابق، بديهية التطابق بين الاحتمال، بين درجة الاحتمال النفسي وبين الاحتمال الرياضي أو الاحتمال الافتراضي على ما مضى في الأبحاث السابقة. هكذا كنا نقول نحن بحاجة إلى بديهية جديدة سيأتي تعميقها، لكن الآن لنفترض أن تلك البديهية عبارة عن التطابق بين درجة الاحتمال الواقعي مثلا ودرجة الاحتمال الافتراضي. تعميقه هو هذا، يعني واقع الأمر هو هذا، هو أنه يدعى بداهة أن رقم اليقين ينقسم على أطراف العلم الإجمالي بالسوية، فسيكون احتمال مجيء كل واحد منهم هو الثلث. هذا هو إحدى الصياغتين للتعريف المختار. وقد يقال أن هذه الصياغة للتعريف المختار غير صحيح، يعني قد يورد إشكال على هذه الصياغة للتعريف المختار. حاصل هذا الإشكال هو أن هذا البيان سوف لن ينطبق على ما إذا كان معلومنا، على ما إذا كانت الحادثة التي نريد أن نقيمها مشتملة أو واجدة لكرسيين من كراسي حاء مو لكرسي واحد. يعني قد يقول القائل أن هذه الصياغة للتعريف دائما تجعل راء مساويا للام على حاء، بينما ليس دائما راء مساويا للام على حاء. لام بمعنى رقم اليقين، لام بمعنى رقم اليقين على حاء ليس دائما راء مساويا للام على حاء، وذلك لأننا لو افترضنا أن المقصود براء ليس هو زيد، وإنما المقصود براء هو الذي لبس القباء الأبيض. ما هي القيمة الاحتمالية لمجيئة من لبس القباء الأبيض؟ وافترضوا أن اثنين من هؤلاء الثلاثة لابسون القباء الأبيض، زيد أو عمرو. يعني زيد لابس قباء أبيض، عمرو لابس قباء أبيض، بينما باكس لابس قباء أحمر مثلا. هنا ما هي القيمة الاحتمالية لمجيء إنسان اللي هو لابس للقباء الأبيض؟ هكذا نطرح الاحتمال. هذا الراء ما صار عبارة عن زيد، وإنما صار عبارة عن لابس القباء، عن مجيء إنسان يكون لابسا للقباء الأبيض. والراء هنا يمتلك كرسيين من كراسي حاء ولا يمتلك كرسيا واحدا. هنا من الواضح أن راء لا يساوي لام على حاء، وإنما راء يساوي لام على حاء مضروبا في اثنين. إذن فالتعريف بهذه الصياغة ناقص مثلا، لأنه لا يشمل فرضية من هذا القبيل. قد يقال هكذا، إلا أن هذا الإشكال جوابه هو أننا نستفيد قيمة راء هنا في هذه الفرضية، نستفيدها من بديهية انفصال. ونحن لم نرفع يدنا عن البديهيات التي مضت. البديهيات التي مضت هي مقبولة على الإجمال، هسه بعدين يجي تفصيله. على الإجمال تلك البديهيات مقبولة، هذا مستفاد من بديهية الاتصال. نحن حينما قيمنا راء بلام على حاء قصدنا بذلك فيما إذا كان الراء عبارة عن أحد أطراف العلم الإجمالي، يعني أحد أطراف العلم الإجمالي يساوي لام على حاء. أما حينما يقصد براء ليس أحد أطراف العلم الإجمالي، بل الجامع بين طرفين منها. حينما يقصد براء الجامع بين طرفين منها، هذا يدخل في بديهية الاتصال التي تقول أنه يجب أن نجمع، في بديهية الاتصال يجب أن نجمع بين قيمتي الاحتمالين. نجمع بينهما، وبما أن الأطراف هنا لا يمكن أن تجتمع حسب الفرض، ولهذا لا تصل النوبة إلى مسألة الطرح يعني في بدية الانفصال، كنا نقول نجمع بين الاحتمالين ونطرح من ذلك قيمة المجموع، هذا اللي كنا نذكره في بدية الانفصال. طبعا طرح قيمة المجموع هنا لا مجال له، لأن المفروض أن الأطراف لا تجتمع، فما يكون عندنا مجموع، يبقى فقط الجمع بين القيمتين. فهنا راء حينما يقصد به جامع، الجامع بين طرفين من أطراف العلم الإجمالي، خب هذا الجامع تقيم قيمته وفق بدية الانفصال التي تقول بالجمع. إذن هذا الإشكال غير وارد. ومن هنا قلنا بدية الانفصال، هذا بدية الانفصال، هذا بدية الانفصال. أنا إذا قلت اتصال هذا خطأ لفظي، بدية الانفصال هذا. ومن هنا أنا قلت من الليلة الماضية أن الصياغة الثانية أفضل، لأن الصياغة الثانية قلنا أن التعريف يصاغ بإحدى صياغتين، الصياغة الأولى هي هذه، هي أن يكون المقصود باللام رقم اليقين، ويكون المقصود بالحاء أطراف العلم الإجمالي، هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية أفضل من الصياغة الأولى. السبب في أفضلية الصياغة الثانية من الصياغة الأولى هو أنها الصياغة الثانية بعد ما بحاجة إلى هذا الإشكال والجواب، ما بحاجة إلى شيء من هذا القبيل. الصياغة الثانية تقول أننا نقصد باللام ليس رقم اليقين، بل نقصد باللام الكراسي التي يمتلكها راء ضمن حاء، الكراسي التي يمتلكها راء ضمن حاء نسميها بلام. فرأسا حينما نقول راء يساوي لام على حاء، يعني راء يساوي الكراسي التي يمتلكها ضمن حاء. فإذا سئل أنه ما هي القيمة الاحتمالية لمجيء من لبس القباء الأبيض، هو رأسا نقول 2 على 3، القيمة الاحتمالية لام على حاء، ولام على حاء يعني 2 على 3، مو يعني 1 على 3، لأن اللابسين للقباء الأبيض هم 2 مثلا، فرأسا سيكون 2 على 3. هذه الصياغة الثانية من صياغتي التعريف المختار، وهي أن يكون المقصود باللام يعني كالكراسي التي يمتلكها راء ضمن حاء. في هذه الصياغة الثانية قولنا لام على حاء يعني تقييم لام لا يتوقف على البديهية الإضافية الجديدة، على البديهية الإضافية، ألسنا أضفنا فالبديهية في الصياغة الأولى، وهي البديهية القائلة أن الرقم اليقين ينقسم على أطرافه بالسوية، أضفنا فديك بديهية، قلنا تعيين قيمة لام على حاء يتم بأسلوب أننا ندعي بالبداهة أن رقم اليقين ينقسم على أطرافه بالسوية. هذه البديهية الجديدة التي أشرنا إليها في الصياغة الأولى بالنسبة للصياغة الثانية، ما دمنا نتكلم عن لام على حاء ما نحتاج لها البديهية، لأن لام لا يعني رقم اليقين في الصياغة الثانية، وإنما لام يعني كراسي راء، الكراسي التي يمتلكها راء، هذا هو معنى لام. والكراسي هي 2، الكراسي التي يمتلكها راء، لو فرضنا أن المقصود براء يعني مجيء من كان لابسا للقباء الأبيض مثلا، خب هو 2، لأننا قد افترضنا أن 2 منهم لبس القباء الأبيض. فهنا تقسيم لام على حاء ليس بحاجة إلى البديهية الجديدة التي تقول أن رقم اليقين ينقسم على أطراف في العلم الإجمالي بالسوية، بينما في الصياغة الأولى احتجنا، تقسيم لام على حاء أصبح بحاجة إلى هالبديهة، بديهية أن رقم اليقين ينقسم على أطراف العلم الإجمالي بالسوية. وهذا أيضا لا يعني أننا إذن نستغني عن هالبديهية، ذلك لأننا سرعان ما نحتاج إلى هالبديهية الجديدة، رغم أن لام على حاء لا يعني تقسيم رقم اليقين على الأطراف، وإنما لام يعني كراسي راء، هذا صحيح. إذن بحدود تفسير لام على حاء لسنا بحاجة إلى البديهية الجديدة. ولكن حينما نأتي إلى راء ونأتي إلى القيمة الاحتمالية النفسية لراء ونريد أن نقول راء يساوي لام على حاء، يعني القيمة الاحتمالية النفسية الواقعية تساوي القيمة الرياضية الموجودة بين اللام وحاء، حينما نأتي إلى هنا يعني إلى النتيجة النهائية المطلوبة مرة أخرى سنحتاج إلى نفس البديهية. إن شئت تعبر عنها بالتعبير البسيط الساذج اللي فيما مضى عبرنا، وهو بداهة التطابق مثلا بين الاحتمال النفسي أو بين الاحتمال الواقعي والاحتمال الافتراضي، أو عبر بهذا التعبير المعمق وهو مسألة أن العلم الإجمالي دائما ينقسم على أطرافه بالسوية، فأيضا نحتاج إلى هذه البديهة، إلا أننا لم نحتاجه في مقام تفسير لام على حاء، ولكن حينما وصلنا إلى راء وإلى القيمة الاحتمالية النفسية للراء احتجنا إلى نفس البديهية. خب الآن ننتقل إلى توضيح أن هذا التعريف الجديد بكلتا صيغتيه هل يشتمل على البديهيات الست الماضية أو لا. دعنا عسى عن هذه البديهية الجديدة، هل يشتمل هذا التعريف على البديهيات الست الماضية أو لا؟ هنا نقول هناك فرق بين الصياغتين، ألسنا صغنا التعريف المختار في صياغتين؟ الصياغة الأولى أن نقصد باللام رقم اليقين وبالحاء أطراف العلم الإجمالي، والصياغة الثانية أن نقصد باللام الكراسي التي هي في صالح راء ونقصد بل التي هي ضمن حاء ونقصد بالحاء بل أطراف العلم الإجمالي. هناك فرق بين الصياغتين من ناحية مدى اشتمالها أو مدى انطباقها على البديهيات الست السابقة. فالصياغة الثانية وهي أن يكون المقصود باللام الكراسي التي هي تشتمل على راء والمقصود بالحاء يعني أطراف العلم الإجمالي، هذه الصياغة الثانية التي قلنا هي الصياغة الفضلة. هذه الصياغة تنسجم مع البديهيات الست تماما. البديهيات الست ما هي؟ البديهية الأولى عبارة عن أن لام على حاء دائما يمتلك قيمة واحدة، ما ممكن أن يمتلك قيمتين، يمتلك قيمة واحدة. خب هذا واضح طبعا، لام على حاء يمتلك قيمة واحدة، يعني الكراسي التي هي في صالح راء إذا نسبناها إلى حاء هو يمتلك قيمة واحدة، إما نص أو ربع أو ثلث أو خمس يمتلك قيمة واحدة، هذه بديهية ما بيها كلام. البديهية الثانية هي أن لام على حاء تتراوح قيمه من الصفر إلى واحد، هذا هم صحيح، لأننا قد نفترض أن راء لا يمتلك كرسيا في حاء أبدا، راء يعني مجيء حسن، بينما هؤلاء الذين نعلم إجمالا بجاية أحدهم هم زيد وعمر وبكر وليس حسن، فمجيء حسن أصلا لا يمتلك كرسيا من الكراسي في حاء، إذن هنا لام على حاء يساوي الصفر. وأخرى يمتلك راء كل الكراسي، كما لو سألنا ما هي القيمة الاحتمالية لمجيء من هو لابس القباء الأبيض، وكل هذول الثلاثة كانوا لابسين القباء الأبيض، إذن هذا الراء يمتلك كل الكراسي، سيكون حينئذ لام على حاء يساوي واحد. وبينهما متوسطات، لو فرضنا أن راء يمتلك كرسيا واحدا من ضمن ثلاث كراسي يصير لام على حاء يساوي واحد على ثلاثة، أو كرسيين اثنين على ثلاثة وهكذا. إذن فصح ما مضى من البديهية الثانية التي تقول أن لام على حاء يتراوح من الصفر إلى واحد. البديهية الثالثة كانت تقول أنه إذا كان حاء يستلزم لام إذن لام على حاء يساوي واحد، فهم هذا واضح، إذا كان حاء يستلزم لام هذا متى يكون حاء يستلزم لام؟ يكون حينما يكون الراء واجدا لكل الكراسي. يعني لو افترضنا أن لا أن المقصود بالراء يعني من مجيء من هو لابس القباء الأبيض وكل هؤلاء لابسون القباء الأبيض، إذن هنا حاء يستلزم لا لا، وسيكون هذا يساوي واحد طبعا، لأن كل الكراسي هي في صالح راء، أو كل الكراسي هي لم يرمز إليها. هذا البديهية أيضا واضحة في الصح. البديهية الرابعة هي أن حاء إذا كان يستلزم لا لام، إذن لام على حاء يساوي الصفر. هذا واضح. إذا كان حاء متى يستلزم لا لام؟ حينما لا يوجد أي كرسي لراء ومن حاء، كما قلنا أنه لو افترضنا أن الراء يقصد به حسن الذي هو ليس أحد الجايين، طبعا لام على حاء يساوي الصفر، ما بكلام. البديهية الخامسة بديهية الاتصال. بديهية الاتصال ماذا تقول؟ بديهية الاتصال تقول أن احتمال مجموع حادثتين يساوي ضرب قيمة الحادثة الأولى في قيمة الحادثة الثانية على تقدير الحادثة الأولى. هذه هي بديهية الاتصال. بديهية الاتصال ليست فقط تنسجم مع التعريف المختار، بل بديهية الاتصال تتبرهن وفق التعريف المختار. يعني التعريف المختار يوضح نكتة وسر بديهية الاتصال، ليس فقط أن هذه البديهية بل تنسجم مع تعريفنا، بل تعريفنا يكون بيانا للسر والنكتة لبديهية الاتصال. ذلك لأننا بعد أن عرفنا أن الاحتمال دائما يتعين ويتحدد قيمته بنسبة الكراسي الموجودة لصالح ذات الاحتمال ضمن أطراف العلم الإجمالي، إذا اتضح هذا حينئذ نقول احتمال تحقق مجموع حادثتين. يعني أكو عندنا لام على حاء ونقصد به زيد مثلا، مجيء زيد، وأكو عندنا لام على حاء ونقصد به مجيء عمرو، أو لا تقول مجيء عمرو لأن زيد وعمرو قد افترضنا أنهما لا يجتمعان، لا زيد وعمرو بك لا يجتمعان، لام على حاء قصدنا به مجيء زيد، ولام على حاء ثاني قصدنا به مجيء خالد من مجموعة أخرى، عندنا مجموعتان متكاملتان، علمان إجماليان، علم إجمالي بمجيء زيد أو عمرو أو بكر، وعلم إجمالي بمجيء خالد أو حسن أو حسن أو حسين مثلا. فيوجد لدينا مرتين لام على حاء، كل منهما ضمن علمه الإجمالي. خب هنا نقول أن احتمال المجموع يساوي احتمال أحدهما مضروبا في احتمال الآخر على تقدير الأول. هذا طبيعي. هذا الآن يعني نفس هذا البرهان، نفس هذا التعريف الذي ذكرناه للاحتمال، ونفس ما شرحناه من أن الاحتمال دائما يساوي الكراسي التي هي في صالح ذاك الاحتمال على أطراف العلم الإجمالي، نفس هذا يكون برهانا وبيانا لبديهية الاتصال. وذلك لأنه في هذا الحين سيتسع البسط بقدر ما يضرب أحد البسطين في الآخر. يعني كم ما هي أطراف العلم الإجمالي التي يكون أحدها مجيء زيد وخالد معا؟ خب واضح أطراف العلم الإجمالي التي يكون أحدها زيد وخالد معا تتعين بضرب أطراف العلم الإجمالي الأول في أطراف العلم الإجمالي الثاني. يعني أكو عندنا إما زيد جاء أو عمرو أو بكر، وأكو عندنا إما خالد جاء أو حسن أو حسين. خب حينما نريد أن نعرف احتمال جيد اثنين، واحد من هذول وواحد من هذولك، هنا يتشكل علم إجمالي أطرافه أكثر من ثلاثة. أطرافه ما أدري سيكون هو ثلاثة في ثلاثة تسعة، أطرافه تسعة. خب وكذلك المقام وهو في أحدهما مجيء زيد وفي الآخر مجيء عمرو. خب الآن نريد أن نعرف قيمة احتمال مجيتهما معا، المقام أيضا يضرب أحدهما في الآخر. فإذا كان المقام بل عفوا البث أنا هذا صار فتخلط في تعبيري. أولا كنت أقصد ضرب المقام في المقام، ثانيا أقصد ضرب البسط في البسط، يعني هو القيمة الاحتمالية ضربه احتمال أحد الحادثين في احتمال الحادث الآخر، كيف يكون؟ يكون بضرب المقام في المقام وبضرب البسط في البسط، أليس هكذا؟ ضرب المقام في المقام واضح النكتة فيه، النكتة في ذلك أن دائرة القيمة الإجمالية اتسعت إذا أردنا أن نأخذ بلي عنصرين من عناصر علمي إجماليين. يعني عندنا علم إجمالي له أطراف ثلاثة وهو مجيء زيد أو عمرو أو بكر، وعلم إجمالي له أطراف ثلاثة وهو مجيء خالد أو حسن أو حسين. خب حينما نريد أن نجمع بين مجيء زيد من هالطرف ومجيء خالد من ذاك الطرف، خب كل طرف من أطراف العلم، كل علم إجمالي له ثلاث أطراف. طبيعة العلم الإجمالي الواسع الذي يتسع الكل ستكون أطرافها تسعة، ثلاثة في ثلاثة. هذا بالنسبة للمقام. وأما بالنسبة للبسط، البسط أيضا سيكون الكرسي الذي له وجود ضمن المقام عبارة عن ناتج الضرب بين البسطين. إذا كان هنا واحد وهناك واحد، هنا خالد وهناك زيد، خب احتمال جيد زيد وخالد معا له كرسي واحد ضمن المقام. أما إذا كان هنا السؤال عن الجامع بين زيد وعامر، وهناك هم السؤال عن الجامع بين خالد وحسن، هنا اثنين في اثنين أربعة، يعني الكراسي التي تشتمل على الجامعين أربعة كراسي، إما زيد من هالجانب وحسن من ذاك الجانب، وإما زيد من هالجانب وخالد من ذاك الجانب، وإما عامر من هذا الجانب وحسن من ذاك الجانب، وإما عامر من هذا الجانب وخالد من ذاك الجانب، ستكون الكراسي أربعة. وعليه فهذا الضرب الذي نؤمن به في بدية الاتصال طبيعي وكلش واضح حينما عرفنا أن الاحتمال يجب أن يقيم على أساس أطراف العلم الإجمالي. خب الآن نأتي إلى بدية الانفصال. بدية الانفصال تقول بالجمع وليس بالضرب. لا ما ممكن أن يكون منبع الاحتمال في الحادثتين واحد، ما دمنا نتكلم في العلم الإجمالي بمعنى المجموعة المتكاملة. لو كنا نتكلم في العلم الإجمالي بالمعنى الأصولي هذا صح، يمكن يكون منبع الاحتمالين واحد، وهو أنه طرفان من أطراف العلم الإجمالي نحتمل اجتماعهما، ولكننا قد افترضنا أننا نقصد بالعلم الإجمالي ذاك العلم الإجمالي الذي لا يمكن أن تجتمع أطرافه، فسرنا العلم الإجمالي بهذا التفسير، وهو أن أطراف العلم وهو المجموعة المتكاملة، يعني الأطراف التي لا يمكن أن تجتمع. إذن احتمال حادثتين لا يعني احتمال اجتماع طرفين من أطراف العلم الإجمالي الواحد، لا، وإنما يوجد علمان إجماليان حينئذ نريد أن نجمع بين طرف من ذاك العلم الإجمالي وطرف من هذا العلم الإجمالي. هنا شو نسوي؟ كن نضرب أطراف العلم الإجمالي بعضها بالبعض، كن نضرب حتى نعطي حينئذ لاحتمال الجمع أيضا نعطي كرسيا واحدا مو عدة كراسي، حتى يتم ما افترضنا من أن أطراف العلم الإجمالي لا تجتمع. بلي صحيح، هنا البسط، بلي البسط واحد، بلي ما ليش تقولون خلوا بعد البحث، البسط دائما واحد، لكن الراء أحيانا يمتلك كرسيين ضمن أطراف العلم الإجمالي أو ثلاث كراسي هشك. لكن ما يعني في وقته أشرنا إلى ما أدري الآن على تقدير صادع على تقدير أشرنا إلى
الإجمالي لازم يبرهن على بديهية الاتصال، يبرهن على بديهية
الاتصال بما فيه من نهاية. طب هذا القيد بديهية الاتصال كانت تشتمل على قيد وهو كنا نقول ضربه أحد الاحتمالين في احتمال الآخر على تقدير الاحتمال. يعني ليش نقول على تقدير الاحتمال الأول؟ هذا واضح ليش، لأننا لو لم ولأننا نريد أن نجمع بين الاحتمالين، يعني نريد أن نفترض أن الاحتمالين معا موجودان، هذا الاحتمالان معا موجودان، إذن أحد الاحتمالين يجب أن نأخذه بقيد الاحتمال الأول. أما لو أخذنا كل من الاحتمالين لا بقيد الاحتمال الأول لدخل في الحساب احتمالات الافتراق، احتمال أن يوجد ذاك بدون هذا أو يوجد هذا بدون ذاك، وهذا خلف، لأننا نريد أن نعرف قيمة احتمال تحققهما معا، إذن لابد من أن نقيد أحدهما، لو هذا لو ذاك، تقييد في أحد الجانبين كافي طبعا. نقيد إما الاحتمال الأول بتقدير الاحتمال الثاني، أو نقيد الاحتمال الثاني بتقدير الاحتمال الأول، كي نخرج من الحساب احتمالات وجود أحدهما منفصلا عن الآخر، لأننا نريد أن نعرف قيمة احتمالهما معا، قيمة احتمال تحققهما معا. هذا كله بالنسبة لبديهية الاتصال. الآن نأتي إلى بديهية الانفصال. بديهية الانفصال تقول أننا إذا أردنا أن نعرف قيمة تحقق حادثين، عفوا قيمة تحقق أحد الحادثين، ما هي قيمة احتمال مجيء زيد أو عامر؟ ألسنا نعلم علما إجماليا بمجيء زيد أو عامر أو بكر، وأنه ما جاء اثنين منهما وإنما واحد منهما جاء؟ ما هي القيمة الاحتمالية لمجيء زيد أو عامر، يعني لمجيء الجامع بين زيد وعامر؟ هذه بديهية الانفصال. قالوا أن احتمال الجامع بين أمرين يساوي الجامع بين الاحتمالين ناقصا احتمال المجموع. خب بس ناقصا احتمال المجموع فيما نحن فيما نحتاجه، لأننا قد افترضنا أن أطراف العلم الإجمالي ما لا يمكن أن تجتمع. على أي حال مسألة نقص المجموع هذا برهنا عليه فيما مضى، قلنا نقص المجموع إنما ننقص المجموع لأننا إذا جمعنا بين الاحتمالين فقد حسبنا المجموع مرتين، الاحتمال الأول اجتمع بالاحتمال الثاني والاحتمال الثاني هم اجتمع بالاحتمال الأول، فالمجموع حسب مرتين، ولهذا يجب أن ننقص احتمال المجموع حتى لا يحسب احتمال المجموع مرتين، هذا المقدار أشرنا إليه فيما مضى. ولكن أصل أننا لماذا أصلا نجمع بين الاحتمالين؟ لماذا نقول أن احتمال الجامع بين أمرين يساوي احتمال الأمر الأول زائدا الأمر الثاني؟ هذا الجامع لماذا؟ هذا الجامع الآن اتضح وفق مبنى أن العلم الإجمالي ينقسم على أطراف، وفق مبنى أن العلم ينقسم على أطراف العلم الإجمالي بالسوية، وراء يساوي الكراسي التي يمتلكها ضمن أطراف العلم الإجمالي، والقضية ستكون واضحة، لأنه لو كنا نتكلم عن احتمال مجيء زيد إذن زيد يمتلك كرسيا واحدا مثلا، ولو كنا نتكلم عن احتمال مجيء عامر فمجيء عامر يمتلك كرسيا واحدا مثلا، لكن حينما نتكلم عن احتمال مجيء أحدهما هذا يمتلك كرسيين، كرسي زيد صار في صالح مجيء أحدهما، وكرسي عامر أيضا صار في صالح مجيء أحدهما، فطبيعي أنه يجب أن نجمع بين الاحتمالين. إذن هذا التعريف أصبح منسجما مع البديهيات الست، بل أصبح مبينا للسر الكامن في بعض البديهيات الست. أما إذا أردنا أن نأخذ بالصياغة الأولى للتعريف مو بالصياغة الثانية، أردنا أن نأخذ بالصياغة الأولى للتعريف وهي تفسير لام بمعنى رقم اليقين، قلنا راء يساوي لام على حاء، يعني أحد أطراف العلم الإجمالي يساوي رقم اليقين مقسوما على أطراف العلم الإجمالي. بناء على هذه الصياغة سنفقد عددا من البديهيات الست، يعني هذه الصياغة ما تنتجم مع كل البديهيات الست. وذلك لأن من جملة البديهيات الست هي البديهية الثانية التي تقول أن أرقام أن قيم لام على حاء تتراوح من الصفر إلى واحد، بينما بناء على هذه الصياغة صياغة تقسيم رقم اليقين على أطراف العلم الإجمالي، بناء على هذه الصياغة لا يمكن أن يبلغ لام على حاء إلى الصفر، ولا يمكن أن يبلغ لام على حاء إلى واحد، وإنما يجب أن يكون دائما بين الصفر وواحد، وذلك لأن اللام عبارة عن رقم اليقين، وأطراف العلم الإجمالي عبارة عن أطراف العلم الإجمالي. اللام عبارة عن رقم اليقين، وحاء عبارة عن أطراف العلم الإجمالي. خو رقم اليقين دائما هو واحد مقسوما على أطراف العلم الإجمالي، خو هذا لا يمكن أن يبلغ الصفر. البسط دائما واحد، والمقام يمكن أن يزيد من إلى عشرات الآلاف إلى الملايين إلى ما لا نهاية له، يمكن أن يزيد، لكن مهما يزيد المقام يفعل الكاف لكن ما يصل إلى صفر. ما دام المقام واحد، عفوا، ما دام البسط واحد هو المقام كسره بأي مقدار اللي شئت، مهما تكبر المقام يصغر ويضعل وتضعل قيمة الكاف لكن ما ينتهي إلى صفر، فلا يمكن أن يصل إلى صفر. كذلك لا يمكن أن يصل إلى واحد، يعني البسط واحد لكن المقام ما يمكن أن يكون واحد، يعني سوف لن يكون واحد على واحد. ليش؟ لأن المقام فسرناه بمعنى أطراف العلم الإجمالي. خب إذا صار المقام الحاء فسرناه بمعنى أطراف العلم الإجمالي، إذا صار المقام عبارة عن واحد هذا يعني أنه ما كان عنده علم إجمالي، صار علم تفصيلي. إذن لام على حاء يعني نريد أن نقسم رقم اليقين على أطراف العلم الإجمالي، هو لا معنى الافتراض أنه مهما تفترض أطراف العلم الإجمالي قليلة لا يمكن أن تكون أقل من اثنين، مهما كان أطراف العلم الإجمالي قليلة وأقل من اثنين ما يصير. فلا معنى لافتراض أن الكف يبلغ حد واحد، حد العدد الصحيح. وحتى لو أدخلنا في الحساب مسألة بديهية الاتصال، عفوا بديهية الانفصال التي تؤدي إلينا بالجمع بين الاحتمالات، حتى لو عملنا بديهية الانفصال مهما كان يبقى كسر ضئيل، يعني ما راح يصل إلى واحد إلى 100%، ما راح يصل إلى ذلك. وعليه فنفقد البديهية الثانية القائلة بأن قيمة لام على حاء تتراوح من الصفر إلى واحد، لا، قيمة لام على حاء ستكون بين الصفر وواحد، مو تتراوح من الصفر إلى واحد. وبهذا يتضح أننا فقدنا البديهية الثالثة أيضا التي تقول أنه إذا كان حاء يستلزم لام سيكون لام على حاء مساوي لواحد، هذا هم فقدنا، لأننا الآن شرحنا أنه لام على حاء ما يمكن أن يصل إلى واحد، إذن هذا هم فقدنا. كذلك فقدنا البديهية الرابعة أيضا التي تقول أن حاء إذا كان يستلزم لا لام إذن لام على حاء يساوي الصفر، هذا هم فقدنا، لأننا الآن شرحنا أن لام على حاء لا يمكن أن يصل إلى الصفر بل يكون دائما بين الصفر وواحد. وقد يتخيل أن هذا إذن إشكال على التعريف، لأن هذا التعريف فقد ثلاث بديهيات، إذن تعريف باطل لأنه لم ينسجم مع البديهيات، مع جملة من البديهيات، قد يقال هكذا، لكن الواقع أن هذا ليس إشكالا على التعريف، لأن البديهيات هذا يعني صدق البديهيات وكذبها ترتبط بتفسيرنا للام على حاء. خب لو فسرنا لام على حاء بتفسير لا ينطبق مع الصفر، خب لم تصدق تلك البديهية، مو معنى أن بديهية من البديهيات بطلت حتى يقال أن البديهية كيف تبطل، البديهية لا تبطل، لا، البديهية ما تبطل، ولكن التفسير اللي احنا قصدنا من لام على حاء هذا التفسير لا يشمل الصفر، لا يمكن أن يشمل الصفر، يعني الصفر إذا صار صفر ذاك ما نسميه لهم على حق، تفسيرنا لم يشمل الصفر، وهذا لا يعني أننا أبطلنا بديهية كي يقال أنه، أو مثلا تفسيرنا لم يشمل رقم، لم يشمل واحد، لام على حاء لا لن نفسره بمعنى الكراسي، بمعنى كل، بمعنى كراسي حاء، حتى يأتي فتأتي فرضية أن لام يشتمل على كل كراسي حاء، لم نفسره بهذا التفسير، ولهذا لم يبلغ لام على حاء قيمة واحد. هذا لا يعني أن البديهية بطلت، يعني أن تفسيرنا سنخ تفسير لا يشمل منطقة تلك البديهية، خب ما يشمل. وعليه فهذا ليس إشكالا على التعريف. أما الإشكال على التعريف، الإشكال الذي نبتلي به بناء على هذا التعريف، والذي يجب أن نبحث أن هذا الإشكال هل له حل أو ليس له حل، الإشكال الذي نبتلي به هو أن هذا التعريف بكلتا صياغتي يعتمد على أطراف العلم الإجمالي وتشخيص أطراف العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي مو بالمعنى الأصولي وإنما بالمعنى الذي شرحنا، يعني المجموعة المتكاملة. التعريف المختار بكلتا صياغتي بل يتركز على تشخيص أطراف العلم الإجمالي. خب حينما نقول كيف تشخصون أطراف العلم الإجمالي، يقال هكذا أنه زيد مثلا، أفرض كفرضية زيد وعامر وباكر، علمنا إجمالا بمجيء أحدهم، علمنا إجمالا بمجيء أحدهم وأنه لم يأتي اثنان منهم، واحد منهم جاي، فأطراف العلم الإجمالي ثلاثة، مجيء زيد ومجيء عامر ومجيء باكر، واحتمال مجيء أي واحد منهم ثلث، لأن راء يساوي لام على حاء، راء يعني مجيء زيد ثلث لأنه يساوي لام على حاء، أفرض إما بمعنى تقسيم رقم اليقين على أطراف العلم الإجمالي أو بمعنى عدد كراسي راء ضمن حاء بأي شكل من الأشكال. خو أطراف العلم الإجمالي واضحة، هي ثلاثة، إما جاء زيد أو جاء عمر أو جاء بك، ماكو غموض، قد يقال ماكو غموض، بينما هناك غموض، هناك غموض في تشخيص أطراف العلم الإجمالي، وذلك لأن لقائل أن يقول أنه تعالوا قللوا من أطراف العلم الإجمالي. ليش؟ أفرضوا هكذا، أفرضوا لو كان الزيد وعامر أخوين، أكو عندنا الزيد وعامر وبكر، علمنا إجمالا بمجيء أحدهم، زيد وعامر أخوان كلاهما ابن خالد مثلا، بينما بكر غريب عنهما ليس أخا لهما. خب يقول قائل لماذا افترضتم أن أطراف العلم الإجمالي ثلاثة، وهو إما مجيء زيد أو مجيء عامر أو مجيء باكر، فقيمتم مجيء زيد بالثلث ومجيء عامر بالثلث ومجيء الجامع مجيء أحدهما بثلثين ومجيء باكر أيضا بثلث. خب تعالوا عينوا أطراف العلم الإجمالي بشكل آخر، سووا أطراف العلم الإجمالي اثنين مو ثلاثة، قولوا أنا أعلم إجمالا بأنه إما جاءنا ابن خالد أو جاءنا بكر، هذا هم علم إجمالي، بعدما افترضنا أن زيد وعامر كلاهما ابن خالد وبكر ليس ابن خالد، هنا بإمكاننا أن نقول نعلم إجمالا أنه إما جاءني ابن أحد ابني خالد أو جاءني بكر. لو صغنا العلم الإجمالي بهذه الصياغة الثنائية سيكون حاء عبارة عن اثنين مو ثلاثة، ولام على حاء سيكون عبارة عن النصف مو ثلث، وهذا يعني أن احتمال مجيء ابن أحد ابني خالد نصف، واحتمال مجيء بكر هم نصف، مو أن احتمال مجيء بكر ثلث واحتمال مجيء أحد ابني خالد ثلثان، لا، وإنما ذاك نصف هذا من نصف، بينما هذا طبعا بديهي البطلان، خوف يعني بالفطرة نعرف أن هذا باطل، لكن نقول أن هذا التعريف الذي ذكرتموه ما يعين أن أطراف العلم الإجمالي كيف نشخصها، كما يمكن تشخيص أطراف العلم الإجمالي بأن نقول زيد وعامر وبكر، كذلك يمكن تشخيص أطراف العلم الإجمالي بأن نقول ابن خالد وبكر، وابن خالد هو شخصان. من ابن خالد عبارة عن الجامع بين شخصين. هو من قال لكم أن العلم الإجمالي يجب أن يوزع بذاك الشكل زيد وعمر بكر؟ لعله يجب أن يوزع بهذا الشكل. أيهما التعريف مالكم نسبته إلى الشكلين على حد سواء، فأذكروا بيانا ومقياسا بحيث يفل هذه المغالطة أو يفل هذا الخلط. هذا أولا. وثانيا نطرح سؤالا آخر، وهو أنه لماذا فرضتم أطراف العلم الإجمالي ثلاثة؟ في السؤال الأول قلنا لماذا فرضتم أطراف العلم الإجمالي ثلاثة؟ افرضوا اثنين، زيد وعمر، باعتبار أن زيد وعمر أخوان، فقولوا اثنين، إما جاء ابن خالد أو جاء بكر. هذا في السؤال الأول. في السؤال الثاني نقول لماذا فرضتم أطراف العلم الإجمالي ثلاثة؟ افرضوا أكثر، افرضوا 9 10 12. وذلك لأننا نفترض أن زيد في مجيئه حينما يجي يأتي أحيانا وهو لابس قباءه الأصفر، ويأتي أحيانا وهو لابس قباءه الأزرق، ويأتي أحيانا وهو لابس قباءه الأسود مثلا. فالنفس زيد تقسم إلى ثلاث فرضيات، كذلك عامر، كذلك بكر. فقولوا أطراف العلم الإجمالي 9 إذا كان كل واحد منهم يمتلك 3 قباءات. أطراف العلم الإجمالي أعلم إجمالا بأنه إما جاء زيد وهو لابس القباء الأصفر، أو جاء زيد وهو لابس الأحمر، أو جاء زيد وهو لابس الأخضر، أو جاء عمر وهو لابس الأصفر، أو عمر وهو لابس الأخضر أو الأسود، ما أدري إيش. كذلك بكر 9 احتمالات. فقولوا أطراف العلم الإجمالي 9، ليش تقولوا 3؟ هذا السؤال. هذا السؤال هين الخطب فيه لو افترضنا أن كل واحد منهم يمتلك 3 قباءات. الخط هين لأن النتيجة واحدة، احتمال مجيء زيد يصير 3 على 9 لو 1 على 3. فتش إذا سوينا أطراف العلم الإجمالي 9 3 زيد وعمر باك، خو كراسي جيد زيد 1، وإذا افترضنا الأطراف 9 كراسي جيد زيد 3، لأن زيد هم يمتلك 3 قباءات. خو 3 على 9 أو 1 على 3، نفس الشيء، النتيجة واحدة. فالأمر هين، لكن ماذا نصنع فيما لو كان هؤلاء 3 غير متساوين في عدد القباءات اللي يمتلكوها؟ فزيد باعتباره ثري ومرتب لنفسه 3 قباءات ب3 ألوان، لكن عمرو باعتباره فقير ما يمتلك إلا قباء واحدة، وباك هم فقير لا يمتلك إلا قباء واحدة. هنا ستصبح أطراف العلم الإجمالي ببعض المعاني 5: مجيء زيد وهو لابس القباء الأول، مجيئه وهو لابس القباء الثاني، مجيئه وهو لابس القباء الثالث، مجيء عمرو وهو لابس قباءه الوحيد المسكين، ومجيء بكر وهو أيضا لابس قباءه الوحيد. 5 أطراف. هنا في هذه الحالة من قال لكم أن العلم الإجمالي أطرافه 3: زيد وعمرو وبكر، مجيء زيد ومجيء عمرو ومجيء بكر؟ لا، سووا أطراف العلم الإجمالي 5 مو 3: مجيء زيد وهو لابس القباء الأحمر أو الأبيض أو الأصفر، هذه 3، ومجيء عمرو وهو لابس قباءه الوحيد، ومجيء بكر وهو لابس قباءه الوحيد، 5. إذا سوينا 5 سيكون احتمال مجيء زيد أقوى من احتمال مجيء عمرو، لأن مجيء زيد يمتلك 3 كراسي، بينما مجيء عمرو لا يمتلك إلا كرسيا واحدا، سيكون احتمال مجيء زيد أقوى من احتمال مجيء عمرو، بينما هذا 3 وجدان. وجدانا الاحتمالات متساوية، يعني تكثر قباء زيد خم ما له أثر في مسألة مجيئه. الاحتمالات متساوية، بينما بناء على تعريفكم هذا وهو مسألة افرضوا مسألة ان راء يساوي لام على حاء ويقصد بحاء اطراف العلم الاجمالي، خب هذا بناء على هذا التعريف يمكن افتراض ان اطراف العلم الاجمالي مو 3 زيد وعمر وبكر، وانما 5، وسيكون مجيء زيد اقوى من مجيء عمر احتمالا لانه يمتلك 3 كراسي. فبماذا تحلون هل مشاكل، وكيف، وما هو المقياس في معرفة أطراف العلم الإجمالي؟ الآن في المثال، في مثال زيد وعمر وباك، أكو 3 أشكال يمكن أن نعين بها أطراف العلم الإجمالي. يمكن أن نقول أن أطراف العلم الإجمالي 3 وهم مجيء زيد أو عمر أو باك، ويمكن أن نقول أن أطراف العلم الإجمالي اثنين، وهما مجيء ابن خالد من ناحية وبكر من ناحية أخرى. ويمكن أن يقال أن أطراف العلم الإجمالي خمسة، زيد ببدلاته الثلاثة وعمر ببدلته الواحدة وبكر ببدلته الواحدة، صار خمسة. فأيها أيها هو الصحيح؟ وكيف نشخص أطراف العلم الإجمالي؟ هذا هو الإشكال. هنا الإشكال أجاب عليه أستاذنا رضوان الله عليه في الكتاب بجوابين، أو ذكر مقياسين لتشخيص أطراف العلم الإجمالي، وهو اختار المقياس الثاني ولم يختار المقياس الأول. الآن خلنا نشير إلى المقياس الأول بقدر ما يمكن الاستفادة من الوقت. ما أدري أكو وقت أو لا؟ إحنا ثمانية إلى ربع بدأنا مو؟ بالي. زين، ظاهر أنه لابد من الاكتفاء بهذا المقدار لأن الوقت لا ينتهي. فالجواب على هذا الإشكال نبحثه غدا إن شاء الله.